بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. فابتداء قبل أن نبدأ في موضوعنا هذه الليلة أعني صلاة الجماعة سألني عدد كبير من الإخوة عن كيفية صلاة الكسوف وفضيلة الشيخ محمد الجمل تفضل فذكر أن فضيلة الدكتور الأستاذ طلعت عفيفي فيشرح كيفية صلاة الخسوف غدا، لكن على كل حال الأمر سهل إن شاء الله عز وجل، فقد وردت أحاديث كثيرة في كيفية صلاة الخسوف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة، منها ما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو ومن حديث ابن عباس ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها ركعتين، قام في الركعة الأولى فقرأ بقدر سورة البقرة تقريبا، ثم قرأ عليه الصلاة والسلام ثم كبر فركع نحوا من قيامه عليه الصلاة والسلام، ثم رفع فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم استأنف القراءة صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، فكان مجموع ما قرأ في الركعة الأولى مساويا لسورة البقرة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ركع مرة ثانية ثم رفع مرة ثانية وكانت قراءته الثانية أقل من قراءته الأولى، وكان ركوعه الثاني أقل من ركوعه الأول، ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم سجد صلى الله عليه وسلم سجدتين كما نفعل في صلواتنا المعتادة، ثم فعل ذلك في الركعة الثانية، فكانت قراءته في الأول من الركعة الثانية أقل من قراءته في الأول من الركعة الأولى، وكانت قراءته حين رفع من الركوع الأول في الركعة الثانية أقل من قراءته حين رفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى. واضح الكلام ولا ها؟ صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم وفرغ منهما بعد أن زال هذا الكسوف أو الكسوف، وإن كان بعض أهل اللغة استحب أن يقال كسوف الشمس خسوف القمر، قال ثعلب وهذا أصح. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خطب بعد ذلك خطب الناس، فذهب الإمام أحمد والشافعي وطائفة من أهل العلم إلى أن الخطبة تستحب في هذه أو في مثل هذا الموطن، وذهب مالك أبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الخطبة لا تستحب، قالوا وإنما خطب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأن الناس قالوا خسفت الشمس لموت إبراهيم عليه السلام ابن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تخسفان، وفي لفظ لا تنخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، آيتان من آيات الله لا تنخسفان لموت أحد فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. هذا ما يتعلق بصلاة الكسوف ملخصا. طبعا سبب الكسوف كما درسنا في مادة الفيزياء في الماضي في المرحلة الثانوية أن القمر يأتي بحيث يكون بين الشمس وبين الأرض، فأشعة الشمس تنعكس على القمر حينئذ ولا تصل إلى الأرض. فعلينا أن نفزع إلى الصلاة وأن نحرص على حضور هذه السنة العظيمة ألا تكون آية من آيات العذاب، نسأل الله السلامة والعافية. ثم ننتقل بعد ذلك إلى موضوعنا وهو صلاة الجماعة. نعم، لا ما فيش قنوط في فضل الخصوص ولا دعاء معين. نعم، تطيل الصلاة ها؟ في السر ولا في الجهر؟ الظاهر أنها كانت سرا، لأنه لو كان جهرا لنقل إلينا ما قرأه عليه الصلاة والسلام في هذه الصلاة، ولكنهم قالوا قرأ قدر سورة البقرة عليه الصلاة والسلام، قدر ما يقرأ الإنسان سورة البقرة. صلاة الجماعة أول مسألة في صلاة الجماعة تتعلق بحكمها. والله مسألة النظر إلى الشمس هم أعلنوا في التلفاز أن النظر إلى الشمس يكون ضارا حينئذ، لكن ما أعرفه أن الناس كانوا ينظرون إلى الشمس يراقبونها هل زال كسوفها أم لا. على كل حال أخبرنا النظر إلى الشمس أصلا بغير كسوف، النظر إلى الشمس بغير كسوف ولغير مصلحة مع إطالة هذا النظر، هذا يؤدي إلى ضرر بالغ في العينين، يذهب نور البصر، هذا أمر تجريبي مشاهد تدل عليه ضرورة الحس. أول مسألة في صلاة الجماعة عن حكمها. قبل أن نتكلم عن بالتفصيل عن المذاهب المختلفة في هذه المسألة في هذه النقطة، ينبغي أن نستحضر دائما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على صلاة الجماعة، هذه واحدة. وفي صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، هذا كلام ابن مسعود صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، من سره أن يلقى الله تعالى غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات أي الخمس حيث ينادى بهن، طبعا ينادى بهن في المساجد، فليحافظ على هؤلاء الصلوات الخمس حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنها من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ولقد رأيتنا، يصف حال الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين يمسكان في عضويه وهو يتكئ عليهما ويتمايل في مشيته، لا يستطيع أن يمشي بدون مساعدة رجلين، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، حتى يقام في الصف. فهذه سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. أمر آخر، الإمام الشوكاني رحمه الله حين رجح قول مالك والشافعي، قول مالك وأبي حنيفة بأن صلاة الجماعة سنة مؤكدة، يقول ولا يتركها إلا مشؤوم محروم، لا يترك صلاة الجماعة إلا مشؤوم محروم بما لها من فضل عظيم سيأتي ذكره في الأحاديث التي ستذكر في سماع الدرس. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في حكم صلاة الجماعة على ثلاثة أقوال. القول الأول أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، فرض عين على كل مسلم، لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله وإسحاق بن راهويه والأوزاعي وطائفة من الشافعية كأبي بكر بن المنذر وابن خزيمة وابن حبان وأبي ثور رحمة الله عليهم جميعا. فكل هؤلاء ذهبوا إلى أن صلاة جماعة فرض عين على كل مسلم، وذهبت الظاهرية إلى أن صلاة جماعة فرض عين لكنها شرط في صحة الصلاة. فلو أن الإنسان ترك الجماعة لغير عذر وصلى منفردا كانت صلاته باطلة. وهذا المذهب مذهب بعيد جدا عن الأدلة كما سيتبين لنا. إذن هؤلاء توافقوا في أن صلاة الجماعة فرض عين على كل مسلم، إلا أن أهل الظاهر جعلوها شرطا في صحة الصلاة. خلاص. ولهم أدلة. الدليل الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. ولو حبوا، وفي بعض الروايات حبوا على الركب والمرافق. على الركب والمرافق يعني أصعب من أن تكون على الركب الأكف. لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي بأخوان برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. معنى الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أما بأن يأمر رجلا ليقيم الصلاة، ثم أن يجعل الناس إماما يصلي بهم، ثم ينطلق برجال معه يحملون حزما من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة ليحرق عليهم بيوتهم بالنار صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث يدل على أن الصلاة ثقيلة على المنافقين، الصلاة عموما، لأنه صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين، فكلها عليهم ثقيلة إلا أنها يشتد ثقلها عند الصبح والعشاء بالذات. ذلك لأن المنافق أو يدفعه إلى صلاة الجماعة الرياء، يرائي الناس ويشاهده الناس. فالمنافق ليس عنده الأخروي، ليس عنده الدافع الأخروي، والدافع الدنيوي الذي هو مراءاة الناس ينعدم أو يكاد أن يكون منعدما في صلاتي العشاء والفجر بالذات، لا سيما على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصلاة العشاء وقتها في وقت السكون والراحة، وصلاة الفجر في وقت استغراق الإنسان في النوم، فحينئذ يحدث هذا التثاقل والعياذ بالله. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما يعني من الأجر لأتوهما ولو حبوا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن صلاة الجماعة لو كانت سنة مؤكدة ما هم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتحريق هؤلاء الذين تخلفوا عنها. ولو كانت فرض كفاية، وهذا قول الشافعي رضي الله عنه، لو كانت فرض كفاية لكانت قائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه. لأن تعريف فرض الكفاية أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الجميع، وإذا تركه الجميع أثم الجميع. فلو كان فرض كفاية لكان قائما برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن معه. واضح اخوان الحديث. قال الشافعي رحمه الله: وهذا الحديث عندي محمول على المنافقين بدلالة ما ذكره صلى الله عليه وسلم في صدر الحديث، محمول على المنافقين الذين يتركون الجماعة ولا يصلون في بيوتهم فرادى. يعني هو يترك صلاة الجماعة ولا يصلي في بيته منفردا حتى. يعني حمله الشافعي رحمه الله على تارك الصلاة. وقد تعقبه الحافظ ابن حجر رحمه الله وهو شافعي بالرواية السابقة عند أبي داود لهذا الحديث: ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم فرادى يعني ليست بهم علة. فهؤلاء هم الذين أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يحرقهم بالنار، الذين يصلون في فرادى في البيوت وليست بهم علة من مرض وما إلى ذلك. قال الحافظ: والظاهر عندي أن الحديث بالفعل محمول على المنافقين، لكن النفاق هنا نفاق عمل وليس نفاق اعتقاد، ليس النفاق الاعتقادي الذي يكفر صاحبه، لكنه نفاق عمل. يعني يذهبون إلى صلاة الجماعة في الأوقات التي يراهم فيها الناس ويقصرون في وقتي العشاء والفجر على وجه الخصوص لأن الناس لا يرونهم في هذا الوقت. هذا قول الحافظ رحمه الله، وسيأتي مزيد تعليق على هذا الحديث إن شاء الله. الحديث الثاني والثالث، وهما حديث واحد تقريبا، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولى الرجل دعاه صلى الله عليه وآله وسلم فقال له: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. إذا النبي عليه الصلاة والسلام كأنه رخص لهذا الرجل بالاجتهاد أولا، ثم جاءه الوحي من الله عز وجل: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، عليه الصلاة والسلام. والحديث الثالث بيّن أن هذا الرجل الأعمى هو عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه. فهذا الحديث عن عمرو بن أم مكتوم أنه قال: قلت يا رسول الله، أنا ضرير شاسع الدار، ضرير يعني أعمى، شاسع الدار يعني بعيد الدار، داري بعيد عن المسجد، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، يعني القائد الذي يقودني إلى المسجد لا يتلائم ولا يتوافق معي، فهل تجد لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أجد لك رخصة، ما أجد لك رخصة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. وهذا الحديث يبين أن الرجل الذي ورد ذكره في حديث أبي هريرة هو عمرو ابن أم مكتوم. لكن في حديث أبي هريرة أن الرجل الأعمى قال: يا رسول الله، ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فيحتمل أنه نفى وجود القائد الذي يتوافق ويتناسب معه ويذهب به إلى المسجد، بدليل أنه في الحديث الثاني قال: أنا ضرير شاسع الدار ولي قائد لا يلائمني. ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته، فقال له صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك رخصة. طبعا حديث واضح، رغم أن هذا الرجل كان ضريرا، ورغم أنه بعيد الدار ولا قائد يقوده إلى المسجد، ما وجد له النبي صلى الله عليه وسلم رخصة أن يصلي في بيته. والحديث مؤول عند الجمهور، قالوا هذا الحديث محمول على أن الرجل الأعمى كأنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته مع الحصول على ثواب الجماعة، مع الحصول على ثواب الجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبى عليه هذا، وكأن الرجل أيضا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد بمفرده، فإن نرى من بعض العميان أنه يستطيع أن يسير في الطريق بمفرده بغير معاونة، لا سيما إذا كانت هذه الطريق مألوفة لديه، فإنه يستطيع أن يسير فيها بغير معاونة من أحد، يتمرن على ذلك. فالجمهور أول الحديث أو حملوه على هذا المحمل. طبعا يقولنا المفروض أن النصوص لا تؤول ولا يخرج بها عن ظاهرها إلا بدليل، إلا بدليل من النص أو الإجماع. فهل ورد هنا دليل استدعى أن يتأول هذا الحديث؟ نعم ورد، منها من هذه الأدلة أن حضور الجماعة يسقط للعذر بإجماع المسلمين، بإجماع المسلمين حضور الجماعة يسقط للعذر. ويؤيد هذا ما أخرجه ابن ماجة والدارقطني والحاكم بإسناد قال الحافظ ابن حجر صحيح على شرط مسلم، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. ولو أن هذا الحديث قد أعله بعض أهل العلم بالوقت، باعتبار أن أكثر الرواه بهذا الحديث عن شعبة بن الحجاج رووه عن ابن عباس موقوفا عليه، يعني من كلام ابن عباس وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحق أن الذي رفع الحديث ثقة، وبالتالي ذكر الحافظ ابن حجر أن إسناده صحيح على شرط مسلم، وصححه الشيخ الألباني حفظه الله في غير ما موضع. من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر. طيب، قال: وأيضا الحديث الثابت في الصحيحين من حديث محمود بن الربيع أن عفان بن مالك أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له أنه قد أنكر بصره، قد أنكرت بصري، يعني إما أنه فقد بصره بالكلية أو أن بصره ضعف ضعفا شديدا، وإني إمام قومي، فإذا كانت الأمطار وجرى السيل، الأمطار بتنزل فالسيل بيجري، فلا يستطيع أن يذهب إلى مسجد قومي، فوجدت يا رسول الله لو أنك تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، أي لأتخذه مصلى. فقال صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. وكان هذا في يوم الجمعة، فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه في نفر من أصحابه وسأله: أين تحب أن أصلي لك؟ فأشار إلى موضع، فصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وصلى في هذا الموضع. إذن عثمان بن مالك كان رجلا ضبيرا أو ضعيف البصر جدا، ومع ذلك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته ذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى له في موضع في بيته ليتخذه مصلى. واضح؟ كذلك قال الله عز وجل ليس على الأعمى حرج. وهذه الآية وإن كانت واردة في الجهاد إلا أن العبرة في المذهب الصحيح المرفوع به وهو مذهب جمهور الأصوليين والفقهاء أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وهذا الرجل الضرير عمرو بن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه كما ثبت في رواية عند مسلم وأبي داود أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تخوفه من السباع والهوام التي تملأ طرقات المدينة. السباع معروفة العادية كالذئاب ونحوها، والهوام كالأفاعي والعقارب وما إلى ذلك، فهذا غاية الحرج. والله عز وجل يقول ليس على الأعمى حرج. إذن جمهور العلماء حين أولوا هذا الحديث وقالوا ينبغي أن يحمل الحديث على أن ابن أم مكتوم رضي الله تعالى عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص له فيصلي في بيته مع ثبوت ثواب الجماعة، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبذل هذا الرجل غاية وسعه في الوصول إلى المسجد حرصا على هذا الثواب العظيم. هذا التأويل لا بد منه لهذه الأدلة التي ذكرتها. الإجماع الذي يستند إلى النص وهو أن حضور الجماعة يسقط بالعذر، وهذا إجماع للمسلمين بالفعل. فلو أن إنسانا خاف على نفسه من قطاع الطريق إن هو خرج لتحصيل الماء، إحنا ذكرنا الكلام ده في كتاب التيمم، إن خرج لتحصيل الماء سقط عنه الوضوء وانتقل إلى التيمم، ولا يجوز له أن يخرج إن خاف على نفسه من إيه؟ من قطاع الطريق أو من سبع عاد أو وحش ضار وما إلى ذلك. وهذا مستند إلى حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع النداء فلم يجد فلا صلاة له إلا من عذر. وكذلك قوله عز وجل ليس على الأعمى حرج، والرجل قد ذكر أنه يخاف من السباع والهوام وأن بيته بعيد كان شاسع الدار وليس له قائد يلائمه. فطبعا هذا يقن في غاية الحرج، ومن ثم تأول الجمهور هذا الحديث على هذا المعنى. طيب نعود إلى الحديث الأول الذي بدأنا به وهو حديث أبي هريرة في التحريق. أنتم رأيتم أن الشافعية رحمه الله حمل هذا الحديث على المنافق الذي يترك الجماعة ولا يصلي فرادى في بيته فتعقب برواية أبي داود ثم آتي أقواما يصلون في بيوتهم ليست بهم علة، وأن الحافظ ابن حجر رحمه الله أيد الشافعي في أن الحديث محمول على المنافقين، لكن النفاق هنا النفاق الإيه؟ العملي، وليس النفاق الاعتقادي. وذهب القاضي عياض رحمه الله من المالكية إلى أن هذا الحديث أو إلى أن صلاة الجماعة كانت مفروضة في أول الأمر ثم نسخت فرضيتها، نسخت فرضيتها، لا سيما وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد هم أن يحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة، ثم إنه صلى الله عليه وسلم ترك تحريقهم، ترك تحريقهم. فهذا يقوي مذهب من ذهب إلى أن صلاة الجماعة كانت مفروضة في أول الأمر ثم نسخت. أنا بشرح لكم المذاهب لتعرفوا ما قاله علماء المسلمين في هذه المسألة. إن أحببتم أن نختصر نختصر. طيب قال الحافظ ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وهذا الحديث أخرجه الشيطان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة، وهذا يقتضي أنهما مشتركان في أصل الفضل. لما تقول فلان أفضل من فلان تعني أن كل واحد منهما قابل، إلا أن أحدهما يزداد فضله على الآخر. إذا كانت امرأة جميلة، إذا رأيت امرأة جميلة وامرأة قبيحة تقول هذه جميلة وهذه قبيحة، لكن إذا رأيت امرأتين جميلتين تقول كل امرأة منهما جميلة ولكن فلانة أجمل من فلانة مثلا. احنا بنشرع الايه المراد. فإذا قوله صلى الله عليه وسلم تفضل على صلاة الفرد، هذا يقتضي أنهما مشتركان في أصل الفضل، ومن لازم ذلك الجواز. إذا قلنا إن صلاة الفرض أو الفرض لها فضل، إذن هذا يقتضي الإيه؟ الجواز. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، وسيأتي بعد قليل تبيين أو مناقشة أدلة كل فريق. وذهب الجمهور مالك وأبو حنيفة في طائفة من أهل العلم إلى أن صلاة الجماعة سنة مؤكدة. يبقى شوف، في ناس ذهبوا إلى أنها فرض عين، وناس ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة، والشافعي توسط في الأمر جمعا بين الأدلة فقال هي فرض لكنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة، هي فرض لكنه على الكفاية وليس فرض عين. واضح يا اخوانا؟ طيب، الذين قالوا بأنها سنة مؤكدة احتجوا بحديث عبد الله بن عمر هذا رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. وفي الصحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: صلاة الرجل في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. لكن الجماعة هنا مربيها بإيه؟ مسجد كما سترى. صلاة الرجل في الجماعة أو في جماعة تضاعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحطت عنه بها خطيئة، إلى آخر الحديث. وأكثر الأحاديث التي وردت ذكرت 25 درجة، و27 درجة إنما ذكرت في حديث ابن عمر، ولم يختلف على عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث. كل الروايات عنه الصحيحة يعني ذكرت أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب27 درجة. فلجأ بعض أهل العلم إلى الترجيح، قالوا نرجح رواية 25 درجة باعتبار أن أكثر الرواة رووا الحديث هكذا، تفضل صلاة الفرد ب25 درجة. وقال بعضهم أبدا، بل نرجح حديث عبد الله بن عمر 27 درجة على اعتبار أنها زيادة من راو عدل وهو عبد الله بن عمر، فينبغي أن تقبل هذه الزيادة. وسلك بعضهم مسلك الجمع وهذا هو الصواب، قالوا في طريقة من الطرق ذكر 25 درجة لا ينافي ذكر 27 درجة، 27 درجة عبارة عن 25 درجة وزيادة. وقال بعضهم حدث أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب 25، ثم جاءه الوحي من الله عز وجل يخبره أنها تفضلها ب 27، فزاد الفضل من الله تبارك وتعالى. وقال بعضهم الفرق بين الدرجات 25 ولا 27 باعتبار بعد المسجد وقربه، فالمسجد البعيد من صلى في مسجد بعيد نال 27 درجة أو قريب نال 25 درجة. وقال بعضهم الفرق باعتبار كثرة عدد المصلين، فمعلوم أن صلاة الجماعة كلما كثر عدد من يصليها كلما زاد الفضل. وقد أخرج الخمسة إلا الترمذي بسند الحسن عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر وفي لفظ وما كان أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. واضح يا أخوانا؟ وقد يكون الفرق باعتبار حال المصلي، فالمصلون يتفاوتون في الخشوع وفي العلم، وقد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل لا يصلي الصلاة وليس له منها إلا إيه؟ النصف، الثلث، الربع، حتى قال العشر عليه الصلاة والسلام. هذا تفاوت بين رجلين يصليان جنبا إلى جنب، حصل أحدهما على الأجر كاملا والآخر حصل على النصف وآخر حصل على العشر وهكذا. وقد يكون التفاوت في الدرجات في حق من انتظر الصلاة ومن لم ينتظرها، لأن النبي عليه السلام في حديث أبي هريرة الذي ذكرته ذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة وخطت عنه بها خطيئة، ثم إن العبد لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، يعني إذا دخل المسجد ولم تصل المفروضة بعد وجلس ينتظر الصلاة لا يحدثه في المسجد إلا انتظار الصلاة، هذا الرجل في صلاة. وهناك فروق أخرى ذكروها، لكن هذه يعني أهم الفروق التي تتفاوت بها الدرجات. بعضهم قال 27 درجة إنما تكون في صلاة الفجر وصلاة العشاء كما هو مذكور في حديث أبي هريرة، وكما هو مذكور في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أخرجه الإمام مسلم والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. لكن رواية الترمذي وضحت المراد من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، إذا العشاء والفجر. وقال بعضهم بل الفجر والعصر، لأنه ثبت عند البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة، والملائكة يتغايرون في صلاتي الصبح والعصر، وصلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وقال بعض أهل العلم، وهذا هو الذي رجحه الحافظ ابن حجر رحمه الله، أن الثواب يتفاوت من الصلاة السرية إلى الصلاة الجهرية، فالصلاة الجهرية أكثر ثوابا من الصلاة السرية. كل هذه أوجه للجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب24، تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25، والخمس والعشرون وردت في حديث أبي سعيد الخدري أيضا عند البخاري، وفي حديث أنس بن مالك، وفي حديث جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنه. وجه الحبة للذين قالوا إن صلاة الجماعة سنة مؤكدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل على صلاة الفرد، فهذا يقتضي أنهما يشتركان في أصل الفضل، ويلزم على ذلك أن صلاة الفرد جائزة إذا كان لها فضل، إذا هي إيه؟ جائزة. ده كلام الذين إيه؟ ذهبوا إلى أنها سنة مؤكدة. فاحتجوا أيضا بحديث أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث إسناده صحيح وهو عند أبي داود، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة في صحراء فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. للإنسان الذي يكون منقطعا في مكان، هذا بعيد عن الرياء قريب من الخشوع، وهو مع ذلك أيضا يخاف. الخوف طبيعة الإنسان، الإنسان يستوحش إذا فارق بني جنسه، دي مسألة احنا نراها من أنفسنا، لما يبعد عن بني الإنس كلهم ويكون في مكان منفردا يستوحش وتهجم عليه الوساوس ويخاف. فإذا صلى الصلاة مع ذلك فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. واضح يا اخوانا؟ طيب، توسط الشافعي رحمه الله بين القولين فقال صلاة الجماعة فرض على الكفاية. كيف وقد أولت الحديثين اللذين استدل بهما الفريق الأول من قال بأنها فرض عين؟ حديث أبي هريرة قلنا إنه منسوخ، وحديث ابن أم مكتوم قلنا إنه مؤول، فما الدليل على أنها فرض على الكفاية؟ قال نعم، هناك دليلان. الدليل الأول ما ثبت في الصحيحين من حديث مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه، قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، شباب قريب من بعضه في السن، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا عليه الصلاة والسلام، أحس باستيحاش هؤلاء. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، اشتقنا الأهلين عزيزين روح، فسألنا عما خلفنا وراءنا من أهلنا فأخبرنا. فقال صلى الله عليه وسلم رجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم أكبركم. لي أخوانا هنا قال أكبركم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة. هذا لأنهم أتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، ضربوا عليه في وقت واحد، فتساووا في العلم، تساووا في الحفظ وفي العلم. يبقى اذا هنا تأتي المرتبة الثالثة وهي ايه؟ اكبرهم سنا، الرابعة، لان المرتبة الثالثة اقدمهم هجرة، لأم القوم اقراهم لكتاب الله، فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة، فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة. وكلهم اتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت واحد، فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا. فالحاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم ثم ليؤمكم اكبركم. قال: وايضا هناك حديث اخر ثبت عند احمد وابي داود باسناد صحيح عن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه، هذا الحديث حديث عظيم الشأن جدا، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية ولا بدن لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فسواء قلنا إن الجماعة فرض عين أو فرض على الكفاية أو سنة مؤكدة، الإنسان يرى من نفسه أنه إن لم يصلها في المسجد أخرها إلى آخر وقتها ستفوته بذلك فضيلة، ثم إنه يصليها ميتة والعياذ بالله، ثم إنه غالبا يضطرب عنده أمر السنن، يتهاون في أمر السنة، فانظر إلى كم التفريط الذي وقع فيه، ثم إنه لا يزكو، لأن الإسلام دين الجماعة. ما من ثلاثة في قرية ولا بدن لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليكم بالجماعة، فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. الذئب لا يهاجم القطيع لكنه يتربص به، حتى إذا انفردت شاة عن القطيع اقتنصها وافترسها. بحديث اخوانا عظيم ينبغي ان نتدبره جيدا. فالامام الشافعي احتج بهذين الحديثين على ان صلاة الجماعة فرض على الكفاية، وهذا القول في الحقيقة فيه جمع بين الادلة، لاننا نرى ان احاديث امرت بذلك وحضت عليه وحذرت من ترك الجماعة، وهناك أحاديث أخرى ذكرت أن صلاة الفجر لها فضل أيضا. بل ومن أصرح هذه الأحاديث ما أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم. خلي بالك بقى، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاء فأبعدهم، والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام. زاد الإمام مسلم في جماعة يبرع على بعضها: والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. واضح قلنا الحديث، أظن الحديث فيه دلالة واضحة على أن الذي صلى الصلاة ثم نام ولم ينتظر أن يصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجماعة فهذا له أجر، إلا أن الذي انتظر الجماعة أجره أعظم. بالإضافة إلى أنه قد وردت أحاديث تبين أن صلاة الجماعة كانت متعددة في المدينة في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المعلوم مثلا أن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه كما هو ثابت في الصحيح من حديث جابر بن عبد الله كان معاذ يصلي العشاء الآخرة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم تلك الصلاة. زاد الدارقطني بإسناد صحيح هي له نافلة ولهم مكتوبة العشاء. وسأتي هذا الحديث عند الكلام على الإمامة وأنه يجوز للمتنفل أن يؤم المفترض، وهذا هو المذهب الصواب مذهب الإمام الشافعي وابن حزم رحمة الله عليهما. لكن الحاصل أنه قد ثبت من الأحاديث أن المساجد والجماعات كانت متعددة في المدينة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. ففي حديث التحريق أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أنه ذهب إلى بيوت هؤلاء ليحرقها عليهم بالنار قد يكون القوم ينتظرون الصلاة أو صلاة الجماعة في مسجد آخر. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في الصحيح أخر صلاة العشاء إلى منتصف الليل حتى نام الناس ثم صلاها، فلما انصرف قال أما إنكم ما زلتم في صلاة ما انتظرتموها، صلى الناس وناموا وأنتم تنتظرون الصلاة وإنكم لفي صلاة ما انتظرتموها. هذا معنى كلامه عليه الصلاة والسلام. إذن جماعات كانت متعددة وكانت في أوقات مختلفة، لكنه صلى الله عليه وسلم أمر بالجماعة وكانت الجماعة قائمة بالمدينة أبدا، ولم يتخلف صلى الله عليه وسلم عن صلاة الجماعة إلا لعذر في المسجد، كما تأتي في حديث أنس بن مالك في الإمامة حين سقط صلى الله عليه وسلم عن فرسه فصلى في بيته وصلى الناس معه في بيته وكانت صلاة الظهر. فلو قلنا إن صلاة الجماعة فرض في المسجد، طيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم معذور لمرضه، ولكنه أقر أصحابه على أن يصلوا معه صلاة الجماعة في بيته صلوات الله وسلامه عليه، إلى غير ذلك من الأحاديث. فترى أن أحاديث تحض على الجماعة مع أن هذه كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة، وهناك أحاديث أخرى تبين أن الذي يصلي منفردا له فضل وله أجر وصلاته زكية أيضا، لكن الأزكى منها صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر، فهو أحب إلى الله عز وجل. ومن ثم ذهب الشافعي رحمه الله إلى أن صلاة الجماعة فرض على الكفاية. لكن تعالى تأمل الأحاديث التي وردت في فضل الجماعة، ثم بعد ذلك ستجد أن هذا الاختلاف لا ينبغي أبدا أن يصدنا عن صلاة الجماعة. نحن نذكر هذه الاختلافات فقط لمسألة الإيه؟ التأثيم من عدم التأثيم. اللي احنا بننبه عليه أخواننا دائما في ذكر الخلاف إن المسألة الخلافية ينبغي أن نتعامل معها على أنها خلافية، وأن يسعنا ما وسع سلفنا، لكن علينا أن نحض الناس على اتباع السنة وأن نبين الأقوال الصحيحة بالسنة بالكتاب وبالسنة وبإجماع سلف الأمة وما إلى ذلك. لكن هذه إياكم أن تفهموها على أنها دعوة للتفريق في صلاة الجماعة. ولنسمع سويا إلى بعض الأحاديث التي وردت في فضل صلاة الجماعة وفي فضل المشي إلى المساجد وما إلى ذلك. طبعا عندنا الأحاديث التي ذكرت أن فضل الجماعة على فضل صلاة الفرد 27 درجة. أو صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا. يعني لو جبت 20 ثواب من صلاتك منفردا، إذا صليت نفس هذه الصلاة مع بعض الخطوات إلى المسجد 20 في 25 بكام؟ ب500. ها؟ 500 لو استواب 20 حسنة فقط، مع إن الصلاة نفسها بحركاتها فيها الكثير من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سمعتم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام. فلو أنك أوقعت هذه الصلاة في جماعة يتضاعف الأجر 25 ضعفا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، يعني مش الجماعة بس، الحرص على الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، إلا أن يقترعوا يعملوا قرعة. من اللي يؤذن؟ قرعة. من اللي يصلي في الصف الأول؟ طبعا القرعة في التأذين إذا لم يكن للمسجد مؤذن راتب، لكن شوف الصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما في التهجير يعني التذكير للذهاب إلى المسجد، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العشاء ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. العتمة لها العشاء، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. بشوفوا فضيلة النداء، الصف الأول، التهجير، أن تخرج نشيطا. أنت شفت أثقل الصلاة على المنافقين، فكل الصلاة عليهم ثقيلة. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. أنت تنشط، لا سيما في صلاة الجمعة مثلا. صلاة الجمعة فضل عظيم جدا في التهجير، أي التذكير في الذهاب إلى صلاة الجمعة، ويستثنى من ذلك الإمام. وفي حديث أوس بن أوس الثقفي رضي الله عنه الذي أخرجه أحمد وأصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل ليوم الجمعة وبكر واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. فضل عظيم، والحديث صحيح، فضل عظيم جدا. لكن احنا زهدنا في الحسنات للأسف الشديد. الواحد لما بيعمل حسنات بيقعد كاتبها وفاكرها كويس جدا، لكن السيئات على أثر يشيل. نسأل الله السلامة والعافية. فشوف هذا الحديث. وفي حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه الذي ذكرته، وهذا يبين أن أوكد الجماعات بعد جماعة الجمعة، لأن جماعة الجمعة إيه؟ فرض، فرض عين على كل مسلم كما سأتي بيانه. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أعواد منبره وهو يقول: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. نسأل الله السلامة والعافية. وروى أحمد أصحاب السنن من حديث أبي الجعد الضمري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك 3 جمع متواليات طبع الله على قلبه. يقلنا أحاديث وعيد شديد جدا. طيب تعال شوف فضل المشي إلى المساجد. في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال: كانت ديارنا نائية عن المسجد بعيدة، فأردنا أن نبيع بيوتنا فنقرب من المسجد، أي نقترب من المسجد، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: إن لكم بكل خطوة درجة. واحد بيته بعيد عن المسجد فعايز يبيع البيت ويشتري بيت قريب من المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلك نهاهم وقال لهم: إن لكم بكل خطوة درجة. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله أيضا رضي الله تعالى عنهما قال: خلت البقاع حول المسجد، فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا قرب المسجد. سجي مكان حوالين المسجد، هم قاعدين بعيد، قالوا طيب نسكن من الخيام بتاعتنا إلى قرب المسجد. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لهم: سمعت أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد، بلغني أنكم تريدون أن تنتقلوا قرب المسجد. فقالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، دياركم تكتب آثاركم، أي إلزموا دياركم ومساكنكم التي أنتم فيها، فإن آثاركم وخطاكم إلى المساجد مكتوبة لكم في ميزان حسناتكم. وروى الإمام مسلم أيضا عن أبي بن كعب قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد عن المسجد منه، ما مش عارف حد أبعد من الرجل ده، كان أبعد واحد، وكانت لا تخطئه صلاة. ده راجل في جهاد رباط، سبحان الله العظيم. فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الرمضاء وفي الظلماء، انت بتيجي صلاة الظهر يا عم ودماغك بتتقور من الشمس، وفي صلاة الفجر والعشاء بتبقى جاي من الشايب، لو اشتريت حمارا لتركبه في الرمضاء وفي الظلماء. فقال الرجل: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، فإني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. مين بقى اللي سمع الكلام ده؟ الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله، قد جمع الله لك ذلك كله. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ يبقى تمحى الخطايا ويزداد رفعة في الثواب والدرجات. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أن تتوضأ وتسبغ الوضوء وأنت كاره لذلك، زي مثلا الوضوء لصلاة الفجر في شدة البرد، أو الوضوء عند الغضب. يا عم تعالى اتوضأ يا أخي، سيبني بس لما أشوف الراجل ده هيعمل معايا إيه، تعالى بس اتوضأ. وهكذا كذلك الوضوء عند النوم، عمال بقى يتساءل وعايز ينام. طيب في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه إذا أتيت، صحيح البخاري، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل كذا وكذا، فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، واجعلها أو واجعلهن من آخر ما تقول، أو آخر ما تقول روايات. يقوم إيه عايز ينام، يقول خلاص بقى معلش، ما هو الوضوء هنا مستحب على كل حد، مش واجب. إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، هو ده محل الشاهد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. الرجل الأنصاري الذي ورد ذكره في حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، رجل مرابط، لا أعلم أحدا أبعد عن المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة.
وبعدين بيقولوا اشتريح نار. قالوا انت فاكرين انا يعني بغضت الذين يسكنون الى جوار المسجد؟ ابدا، اني اريد ان يكتب لي ممشاي الى المسجد ورجوعي اذا رجعت الى اهلي. وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. الامام العادل، تصور الامام كم يبذل من الجهد وكم يسهر وكم تؤرقه مسؤوليته. ان كان يريد ان يتحرى العدل، عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين والي امامة المسلمين كان رضي الله تعالى عنه يجلس في محرابه يبكي حتى ينعس، فاذا انتبه استأنف البكاء. ده احوال غريبة جدا وعجيبة. فقالت له فاطمة بنت عبد الملك زوجه: ما يبكيك يا امير المؤمنين؟ قال: ويحك يا عائشة يا فاطمة، لقد وليت هذا الامر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والارملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت ان ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وان خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ان لا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. شيء غريب، تصور الصورة دي، عمر بن عبد العزيز متصور نفسه يوم القيامة، الملك العدل الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية، هو الذي يفصل بين الخلائق، والامة كلها تقف في جهة، والذي يحامي عن الامة سيد الاولين والاخرين، وعمر بن عبد العزيز مسكين وقت في الجهة الثانية. يعمل ايه ولا يتصرف ازاي؟ الامام العادل وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل، هذا محل الشاهد، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي لفظ معلق في المسجد، في الظرفية، يعني رجل يخرج من المسجد مساجد قلبه جوه، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله رب العالمين، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا الحديث في الصحيحين. وأخيرا هناك حديث آخر عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح من حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وهذا الحديث أيضا فيه إثبات فضيلة جماعة العشاء والفجر. يبقى احنا معانا كم حديث في إثبات هاتين الجماعتين؟ حديث التحريق، صح؟ أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. حديث أبو هريرة أيضا في الصحيحين: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث عثمان بن عفان: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. الحديث في صحيح مسلم والرواية للإمام الترمذي، وهذا حديث بريدة رضي الله تعالى عنه: بشروا المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. كذلك أخيرا يا أخوانا، معلش أختم كلامي بزيادة وردت في حديث أبي هريرة المتفق عليه، أن العبد إذا صلى ثم جلس في مصلاه وكل الله عز وجل به ملكا يدعو له: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ما لم يحدث، وطبعا ما لم يتحول، ما لم ينصرف عن مجلسه هذا. فالمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وأبغض البقاع إلى الله عز وجل، أو أبغض البلاد على موردة الحديث إلى الله عز وجل الأسواق. ففي السوق ينصب الشيطان غايته. تتصور بقى الإنسان لما ينزل يشتري حاجة يقلب السوق من فوق لتحت وقعد فيه 20 ساعة، مع أن الإسلام حذر أن تكون أو أن تكون أول داخل إلى السوق أو آخر خارج من السوق. لكن في المساجد مجرد يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أي مدرب يعني معلش ممكن يكون وراه مصلحة، لكن اللي قاعد بيرغي بيتكلم على جنب على طول. الله فين يا اخواننا الاذكار التي تقال التي نسميها ختم الصلاه، الاذكار التي تقال في دبر الصلوات، التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، دعاء الاستغفار، فين المساجد دي؟ بيوت الله عز وجل. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها ترفع خطيئة، إحداها تمحو خطيئة والأخرى ترفع درجة. والحديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. هناك بعض الاحاديث كحديث عائشه الثابت في الصحيحين انها ذكرت ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءه في صلاه الكسوف. وهناك حديث ابن عباس الذي ذكرته في الصحيحين ايضا ان النبي عليه السلام قرا نحوا من سوره البقره، وهذا يدل على انه كان اسر بالقراءه. وحيث أن صلاة الكسوف كانت صلاة واحدة اختلفت أنظار العلماء في الجمع بين هذه الأحاديث، فمنهم من قدم حديث عائشة أنه جهر والحديث في البخاري باعتبار أنها مثبتة، وأن ابن عباس نافي، وكذلك ثمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه له حديث أعله البعض، وذكر بعضهم أن ثمرة كان في آخر الصفوف فلم يسمع القراءة وكان في آخر الصفوف فلم يسمع القراءة. وجمع بعضهم الإمام الشافعي رحمه الله قال يسر بالقراءة، مالك أبو حنيفة الإمام الشافعي قال يسر بالقراءة في كسوف الشمس، يعني إذا كانت الصلاة نهارية، ويجهر بالقراءة في خسوف القمر إذا كانت الصلاة ليلية وما إلى ذلك. لكن عموما المسألة من المسائل المختلف فيها، وإن كان قد سبق الحديث الواحد يعني معلوماته بيهم كثيرا نتيجة للسن والمرض وما إلى ذلك، لكن على كل حال حديث الجهر ثابت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها. وأقول قولي هذا أستغفر الله لي إلا في المسجد. نعم هناك حديث رواه جابر بن عبد الله أو يروى عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. والحديث بعضهم قال إسناده ضعيف جدا وبعضهم قال موضوع، الحديث لا يصح. هناك أخ يقول إذا كانت صلاة الجماعة لا تسقط عن المسلمين في حال القتال وشرع الله عز وجل صلاة الخوف، ألا يدل هذا على إيجابها؟ فالجواب إذا أردت أن تلتزم بالمذهب الحق في مسألة ما ينبغي عليك أن تجمع بين كل الأدلة التي وردت في المسألة، فإن نظرت إلى أدلة الذين أوجبوها على الأعيان أهضرت أدلة أخرى كحديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها من شاف أبعدهم، ولم ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام في جماعة أعظم أجرا من الذي يصليها ثم ينام. وفي سنن النسائي من حديث محجن بن الأدرع رضي الله تعالى عنه، والحديث إسناده صحيح، ويمكنك أن تراجع تعليق الشيخ الألباني حفظه الله عليه في مشكات المصابيح. في حديث محجن بن الأدرع رضي الله عنه أنه كان يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما حضرت الصلاة قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى ومحجن جالس في مكانه، فرجع إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال له: يا محجن، ألست رجلا مسلما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلما لم تصلي معنا؟ قال: كنت قد صليت في أهلي، يعني في بيته، كنت قد صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: هذا الحديث من حيث المعنى مشابه لحديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه الذي ذكرته في الأسبوع الماضي عند أحمد وأصحاب السنن إلا ابن ماجه. قال يزيد بن الأسود: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع، فصليت معه الصبح بمسجد الخير، فلما انصرف من صلاته انحرف، فلما قضى صلاته انحرف، فإذا هو برجلين في أخرى المسجد ولم يصليا، فقال: علي بهما. فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: لما لم تصليا معنا؟ وفي لفظ: ألستما أمسلمان أنتما؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: فلما لم تصليا معنا؟ فقال: إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. لكن هذا الحديث قد يقال إنه كان في الحج، يعني في السفر، والمسافر لا جماعة عليه. أما حديث محجن بن الأبرع رضي الله تعالى عنه فهذا كان في الحضر، ومحجن يقول من النبي عليه الصلاة والسلام: إني كنت قد صليت في أهلي، أي في بيته، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إذا صليت في أهلك ثم أتيت مسجد الجماعة فصل معهم فإنها لك نافلة. فهذا حديث أيضا يضم إلى حديث أبي موسى الأشعري. وأما الأحاديث الأخرى التي تصف صلاة الجماعة بأنها أفضل أزكى، وكل هذا يدل على اشتراكهما في الأفضلية، ومن لازم ذلك الجواز. فالإنسان إذا أراد أن يرجح قولا معينا ينبغي أن يكون هذا القول جامعا بين جميع الأدلة التي وردت في الذات. ما هي أفضل الأوقات للدعاء؟ وهل الدعاء بعد الصلاة بدعة أم لا؟ الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن دبر الصلوات المكتوبات يستجاب فيها الدعاء، هذا الحديث إسناده ضعيف، ولا يصح في الدعاء بعد الصلاة إلا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقول دبر كل صلاة مكتوبة 3 مرات: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، 3 مرات. وقد وردت أحاديث في فضل الدعاء بعد صلاة مكتوبة ولا يصح منها شيء. أما أوقات الشيخ الألباني ضعف الحديث في صحيح أبي داود. طيب، هو على كل حال الشيخ الألباني أورد الحديث في ضعيف الجامع، سيراجع الحديث إذن يراجع، لكن محصلة ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله أنه لم يصح في الدعاء في ضمن الصلوات المكتوبات حديث إلا حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أما الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء فمنها جوف الليل الآخر، أي الدعاء أسمع، قال جوف الليل الآخر صلوات الله وسلامه عليه، جوف الليل الآخر حيث ينزل الرب عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بمقامه وبجلاله عز وجل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك في الساعة الأخيرة من يوم الجمعة، فهي ساعة الإجابة في أصح أقوال أهل العلم، هي الساعة الأخيرة كما ثبت في مسند أحمد من حديث عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، وورد حديث في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه يدل على أن ساعة الإجابة من لحظة أن يقف الإمام على المنبر إلى أن يسلم من صلاته، لكن طائفة من أهل العلم طعنوا في إسناد هذا الحديث. قال ابن القيم رحمه الله كلاما مؤداه في زاد المعاد أن هذه الساعة المذكورة في حديث أبي موسى الأشعري هي ساعة ذكر لله عز وجل وموعظة وصلاة فيها سجود وما إلى ذلك، فهذه الساعة تتسع وتضيق بحسب اتساع أو طول الخطبة والصلاة أو قصرهما. وأما الساعة التي لها وقت محدد فهي الساعة التي تكون قبل غروب الشمس من يوم الجمعة، وهي ساعة معظمة عندنا وعند الأمم قبلنا كما دل عليه حديث عبد الله بن سلام، وسيأتي ذكره في ذات أو في كتاب الجمعة إن شاء الله. كذلك من الساعات التي تجاب من الأوقات التي يجاب فيها الدعاء وقت السفر، فالمسافر دعوته مستجابة حتى يرجع. وكذلك إن قلنا المواضع التي يستجاب فيها الدعاء كالسجود مثلا، لكن السائل يسأل عن الإيه؟ عن الأوقات، فالمسافر مستجاب الدعاء، الوقت بين الأذان والإقامة الدعاء فيه لا يرد، في المسافة بين الأذان والإقامة الدعاء فيها لا يرد، مقبول عند الله عز وجل. وكذلك في حال المسايقة عند اصطفاف المسلمين جند الملك عز وجل لمقاتلة المشركين أعداء الملك عز وجل يستجاب الدعاء في هذا الموضع. فهذه بعض المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. كذلك يعني هو نزول المطر على بالي، بس أنا لا أتذكر هل الحديث ثابت في نزول المطر ولا لا، نسيت. لكن هناك حديث على كل حد أن الدعاء يستجاب حال نزول المطر، ولا أتذكر صحة الحديث، ليس صحيحا، مش كده؟ أحضر المسجد وأنا حائض عملا بفتواك يا أخوانا. أنا ذكرت أن هذا مذهب الإمام المزني صاحب الشافعي ومذهب أبي محمد بن حزم وسائر أهل الظاهر، ومن المعاصرين مذهب الشيخ الألباني حفظه الله، وقلت إن هذا المذهب يترجح لي من جهة أنه لم يثبت دليل صحيح صريح يدل على منع الحائض من دخول المسجد. أنا أعلم أن البعض يشنعون علي بهذا الكلام، لكن أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الإنصاف، العدل والإنصاف. أما تيجي في 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 مقام ترجح كلاما ليس على هواهم، حتى لو كان هذا الكلام كلام الشيخ الألباني، يقيمون الدنيا ولا يقعدونها، وإذا جئت موضع آخر أخذت بكلام يناقض كلام الشيخ الألباني حفظه الله أقام الدنيا أيضا ولم يقعدوها، ف طريقتنا او هذا هو المذهب او المنهج الذي اعلناه، اتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. ولتعلم أن كل مسألة اختلف فيها أهل العلم فهذا إجماع منهم، كما قال الإمام الغزالي رحمه الله في المستصفى، هذا إجماع منهم على أن هذه المسألة من المسائل التي يجوز فيها الاختلاف، وعلى أنها مسألة ظنية وليست قطعية، إذ لو كانت قطعية ما قبل فيها الخلاف أبدا، بل يشنع على المخالف ويبدع أو يفسق أو يكفر على حسب مرتبة هذه المسألة في الدين. هناك مسائل يبدع قائلها فقط يفسق، وهناك مسائل يكفر قائلها، وهكذا. فاتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ينبغي أن يكون في ضوء هذه المعلومات. أن نقول بفهم سلف الأمة، المعنى أن السلف إذا اختلفوا في مسألة على قولين مثلا، لم يجز لنا أن نحدث قولا ثالثا، لكن علينا أن نرجح أحد هذين القولين. ليه؟ لأننا لو ابتكرنا أو اخترعنا قولا ثالثا، هذا القول هنفترض أنه صحيح، هنفترض أن هذا القول صحيح. إحنا قلنا أن أهل الإجماع أجمعوا أو اختلفوا على قولين، فلما أنت تقول لا، لا القول ده صح ولا القول ده صح، ده هناك قول ثالث، يلزم من ذلك أن الأمة قد أخطأت جميعها الحق. وما دامت الأمة كلها قد أخطأت الحق، فمعنى هذا أن الأمة وقعت في ضلالة، وأن الحق اختفى ولو برهة من الزمان من الأرض. وهذا خلاف أدلة الإجماع، لا تجتمع الأمة على ضلالة. وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث المتواتر، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، وتيجي تسمع الكلام إن طائفة، أنت طائفة الحق ولو كنت وحدك، وإن الواحد قد يكون طائفة الحق، لكن أول ما بيجي ندخل في المعترك ونسلك مسالك أهل العلم وطرائقهم في الترجيح بين أقوال أهل العلم المختلفين، تجد أن التشنيع من هنا والتشنيع من هنا لمجرد أن هذا يخالف مذهب فلان أو هذا يخالف مذهب علان، ما فيش كتاب ولا سنة ولا الرايات المرفوعة دي كلها، ونقعد نقول السلفية والكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. فأنا أعلم أن هناك من يشنع علي بهذا الأمر وبمسألة تفسير ذلك الصلاة وما إلى ذلك، لكن ما حيلتي في هذا، ما حيلتي في هذا؟ الأدلة دلت على هذه الأمور. والله في كل مسألة أنا أعرض أدلتها بالتفصيل ولا أصادر على قول الآخرين، بل دائما أبدأ بذكر المذاهب التي أعتقد الصواب في غيرها، وأذكر أدلتهم ثم أجيب عن هذه الأدلة قبل أن أذكر أدلة المذهب الراجح. تقول السائلة: ولا أحضر صلاة العشاء والمغرب والعشاء، ولكن أحب الاستماع إلى الرد على الأسئلة في يوم الأربعاء بعد صلاة العشاء. فقيل لي إن مرور الحائط بين يدي المصلين يبطل صلاتهم، فهل هذا صحيح؟ هذه المسألة أيضا مما اختلف فيه أهل العلم، هل مرور المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، الحائض معناها التي نزل عليها الحيض أي في حال نزول الدم منها، لا الحائض التي بلغت المحيض، هل مرورها بين يدي المصلي يقطع الصلاة؟ ذهب جمهور العلماء إلى أن مرور الحائض بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، بل ولا يقطع صلاة المصلي أي شيء. وذهب فريق من أهل العلم، وهذا هو الراجح عندي، إلى أن الصلاة تقطعها المرأة الحائض والحمار والكلب الأسود، وهذا ثابت في غير ما حديث أكتفي منها في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تقطع الصلاة المرأة الحائض أي التي بلغت المحيض، والحمار والكلب الأسود. فقيل لأبي ذر: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الأحمر من الأصفر؟ فقال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني، فقال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. بعض الدعاء الذين كانوا يعاصروننا في كتاب ألفه، كتاب بعنوان السنة بين أهل الفقه وأهل الحديث، شنع على هذا الحديث وقال: أنا لست مضطرا إلى أن أترك علم التشريع لأؤمن بمثل هذه الخرافة. هذا حديث ثابت في صحيح مسلم برواية الثقات العدول، وقد تعبدنا الله عز وجل برواية العدل الثقة في قوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فأوجب عز وجل قبول نظارة الفرقة التي نفرت للتفقه في الدين إذا رجعت. ثم إنه تبارك وتعالى أسقط خبر الفاسق، فلم يبق إلا خبر العدل في قوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فبقي خبر العدل، والله عز وجل تعبدنا بقبول هذا الخبر. وأقول يعني علم التشريع كان يمكن أن يكون مفيدا لو أننا عرفنا التركيب التشريحي للشياطين التي لا مانع أبدا من جهة العقل أنها تدخل في بعض الحيوانات كنوع من الأفاعي وكالكلب الأسود وكالعقرب وما إلى ذلك، لا مانع أبدا، بل لا مانع عند أهل السنة والجماعة أن يلبس الشيطان أو الجني أن يلبس الإنسي، والأدلة على ذلك معروفة في مواضعها وليس هذا محل بحثها. نحن ما نعرفش الترتيب التشريحي بالجن، والجن خلق من نار ولا يرى، الجن ليس أجساما وإنما هي أعراض لا نراها. فبالتالي مسألة الترتيب التشريحي أو دراسة الترتيب التشريحي فيها نوع تفكم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. برضه لما نيجي ندرس نشوف الدم مش هنلاقي فيه الكلام ده. طب ربنا سبحانه وتعالى يقول عن الكافرين: قلوبهم غلف، ختم الله على قلوبهم. هل لو انت شقيت بطن الكافر وطلعت قلبه اخرجت قلبه، هل ستجد غلافا حول قلبه؟ هل ستجد قلبه اسود او مختوما عليه بخيط او مطبوعا عليه؟ كلها الله. مسألة العقل الموجود في القلب أصلا، فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. مسألة العقل دي مسألة معروفة يا أخوانا، ده شيء زي الروح. أنت تعرف حاجة عن الروح؟ لا نعرف. الروح دي لما بتطلع إيه اللي بيطلع بالضبط؟ تعرف؟ لا تعرف. هي أشياء لطيفة لا جلم لها ولا نستطيع أن نراها. فالمرأة الحائض بالفعل تقطع صلاة المصلي، وإن كان كذلك فكيف وفي كل وقت تدخل أخت أثناء الدرس لتصلي ركعتي تحية في المسجد، وهذا خطأ بالطبع، ولقد تحدثتم مرارا في هذا الشأن. أو تأتي متأخرة لتصلي المغرب أثناء الدرس ثم تمكث لسماعه، ويجوز أن أكون جالسة أمامها طبعا بعد المسافة المسموح بها وهي بعد موضع سجودها، فهل هذا يبطل صلاتها؟ أرجو إفادتي. السؤال ده أخوانا اشتمل على بعض الأمور. أولا، إذا كانت الحائض أو كان الحمار أو كان الكلب يمر بين الصفوف، فالإمام سترة للمأمومين، فلا مانع من أن يمر إنسان بين ذي الصف إن اقتضى الأمر ذلك، مع الكراهة لأنه يشغل المصلي. لكن إذا لم يجد طريقا إلا هذا جاز له أن يفعله. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتى على أتان له، والأتان أنثى الحمار، فأرسل الأتان، نزل من على الأتان وأرسلها ترتع بين الصفوف. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كما هو ثابت عن أنس بن مالك والنعمان بن بشير رضي الله عنهما كان عليه الصلاة والسلام يرى المأمومين من وراء ظهره، فإني أراكم من وراء ظهري، هكذا في حديث أنس بن مالك وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما.